أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين.
وهذا العداء من هؤلاء المجرمين لا يعادون الأنبياء لا لذواتهم ولا لأشخاصهم ولا لنسبهم ولا لمكانتهم الاجتماعية، إنما يعادونهم لأنهم محبون للفساد، محبون للجريمة.
أعداء الله ورسوله
يعادون الأنبياء الذين جاءوا بالفضل، يعادون الأنبياء الذين جاءوا بالحق،
يعادون الأنبياء لأن الأنبياء سيقطعون عنهم الطرق الموصلة للفساد
والشر.
عندهم من الخوف والمكر والكيد والفساد لا يطيقون الطيب ولا يطيقون العمل الصالح.
جريمة
من الرسوم المسيئة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
جريمة
ليست بمستغربة من المجرمين أعداء الأنبياء والمرسلين.
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم،
ولعل هذا الحدث يكون بإذن الله تعالى سببا لنصرة هذا الدين.
واجبنا
في اتباع سنته الذب عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يكون الموضوع جرد فقط تحريك عواطف بدون أمور نثبت عليها.
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن.
يجب على المسلمين في هذا الحدث اليوم من حكام وعلماء ومفكرين
أن يهبوا جميعا لنصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم.
عرضي لعرضك فداء يا رسول.
تحرك أنت عن طريق الانترنت، عن طريق المكاتبة، عن طريق المراسلة، عن طريق الإبداع والابتكار في إحداث برنامج.
فداك نفسي يا رسول.
تستطيع أن تقدم أشياء عظيمة.
لا تتهاون.
قد تكون كلمة منك تكون سببا لنصرة هذا الدين.
رسالة
منك، كتابة تكتبها، عمل تقوم به.
إنا كفيناك
السخرية والاستهزاء هي أول مبشرات النصر، فالساخر والمستهزئ منهزم.
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
صدى التقوى بالرياض تقدم. إنا كفيناك المستهزئين محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله بن أحمد السويلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المصلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأنبياء والرسل هم صفة الخلق وأفضل البشر، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اختارهم الله سبحانه وتعالى على العالمين وجعلهم سفراء بينه وبين عباده، يبلغون دعوة الله وينقذون أهل الأرض من ظلمات الشرك والجهل والظلم إلى عبادة رب الأرض والسماوات. أخرجوا العالم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن عبادة المخلوقين إلى عبادة الخالق، ومن جور القوانين الوضعية إلى عدالة السماء. فحاجة البشر إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأننا إذا فقدنا الطعام والشراب تموت الأبدان، لكننا إذا فقدنا رسالة الأنبياء ماتت القلوب، وإذا ماتت القلوب صار الإنسان أحط وأسفل من بهيمة الأنعام، أخس من الكلب والخنزير والحيوان البهيم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وكل أرض لم تشرق عليها شمس النبوة فهي أرض ملعونة، وكل قلب لم يدخل فيه نور النبوة فهو قلب ميت، أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وأفضل الأنبياء أولو العزم، نوح عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، اختاره الله على العالمين
وشرح صدره ورفع ذكره وأعلى من مكانته. وعاش نبينا صلى الله عليه وسلم 63 سنة كابد هذه الحياة ليبلغ دعوة الله، فظهر إليه المستهزئون من قومه وأقاربه وسخروا به عليه الصلاة والسلام واتهموه بالسحر والجنون. خرج من مكة إلى الطائف ليبلغ دعوة ربه إلى الناس، لينقذ البشرية من الشرك والكفر، من النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فرماه أهل الطائف حتى سال الدم على عقبيه، ورجع صلوات ربه وتسليماته عليه مهموما يحمل هم الدعوة، هم الرسالة، ويتعزى بالصبر صلوات ربه وتسليماته عليه. في ذلك الموقف جاءه جبريل بعد أن دعا الله سبحانه وتعالى بالدعاء المشهور: اللهم أشكو إليك همي وضعفي وعجزي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أباني غير أن رحمتك أرجو، إلى من تكلني؟ فجاءه جبريل قال: يا محمد، هذا ملك الجبال يستأذنك أن يطبق عليهم الأخشبين. قال: لا يا ملك الجبال، لعل الله أن يخرج من أصنابهم من يعبد الله وحده. ورجع إلى مكة ومر بحائط لأحد كفار قريش وصناديدهم، فبعثوا طبقا من العنب مع غلام عندهم يقال له عداس. انظر إلى هم الدعوة وهم تبليغ هذه الرسالة في هذا الموقف العصيب، والنبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والطائف، وفي هم وكرب وبلاء لا يعلمه إلا الله، يغتنم فرصة الدعوة إلى الله. فلما جاءه هذا الغلام عداس سأله عن اسمه وعن بلده، فلما قال: من نينوى، قال: الله أكبر، من بلد أخي يونس بن متى. فقال عداس: وما يدريك عن يونس؟ قال: ذاك أخي، هو نبي وأنا نبي. فانكب عداس على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل يديه ويشهد بشهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. معاشر الأحبة، الإيمان بالأنبياء ركن من أركان الإيمان. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، فمن لم يؤمن بالأنبياء ورسالتهم فهو كافر بالله. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن الله جعل للأنبياء أعداء من المجرمين، من شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. وهذا العداء من هؤلاء المجرمين لا يعادون الأنبياء لا لذواتهم ولا لأشخاصهم ولا لنسبهم ولا لمكانتهم الاجتماعية، إنما يعادونهم لأنهم محبون للفساد، محبون للجريمة، محبون للخبث والخبائث، فصاروا يعادون الأنبياء الذين جاءوا بالفضيلة، يعادون الأنبياء الذين جاءوا بالحق، يعادون الأنبياء لأن الأنبياء سيقطعون عنهم الطرق الموصلة للفساد والشر. ونور النبوة ونور الهداية يقتل هؤلاء، فالشمس تقتل الجراثيم، وبعض الحشرات التي تدهده الخرأ بأنفها إذا شمت الزهور العبقة ماتت. كذلك فيه أناس عندهم من الخبث والمكر والكيد والفساد لا يطيقون الطيب ولا يطيقون العمل الصالح، وتنفر أنفسهم من الخير وأهل الخير. قال تعالى: فمثله كمثل الكلب، يعني مهما طهرته وأتيت بوسائل الطهارة له لا يطهر أبدا، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. انظر الآن بعين البصيرة، تجد أن أناسا يحملون الخبث في أنفسهم، يترك الحلال ويتوجه إلى الحرام، عنده زوجة تجد في بيته من أجمل النساء ويذهب إلى فاحشة الزنا، خبث في النفوس لا حبا في الشهوة، إنما درجة تجاوزت الشهوات إلى خبث النفس. وهؤلاء في الغالب لا تسلم لهم حياة ولا تقوم لهم قائمة. انظر إلى الخبث الذي وصل بقوم لوط على نبي الله لوط عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وانظر إلى سخرية قومه به وإلى استهزائهم ببيته عليه الصلاة والسلام. يأتي أضيافه وكان خارج البلد عنده مزرعة، فجاء هؤلاء الأضياف في المساء قبل أذان المغرب، فحاول أن يبقيهم في مزرعته وأن لا يدخلهم في بلده حتى تغيب الشمس، يخشى من قومه الذين تجاوزوا حدود الشهوة، إن الشهوة البهيمية، بل إن البهيمة لا تجرؤ على أن تفعل مثل أفعاله. فلما وصل إلى بيته أعطت زوجته إشارة إلى قومها بأن لوطا عليه الصلاة والسلام عنده أضياف من الرجال، فهلموا إلى منكركم وذنبكم ومعصيتكم وسيئاتكم. فجاء قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. يعني تخيل رجل الآن في بيته وعنده ضياف، ويأتي قومه ليخزوه في ضيفه. يعني لو عندك ضيف الآن وجاء واحد وسبه أو شتمه ضاقت بك الأرض بما رحمت، فكيف بإنسان يأتي ليراوده عن نفسه؟ وهذه من أعظم درجات السخرية والاستهزياء بأنبياء الله ورسله، حينما يسخر بأصحابه أو أضيافه، لكنه الإجرام وحب الفساد. فأرشدهم نبي الله لوط، قال يعني إذا كانت القضية قضية شهوة وقضية استمتاع، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، تعال يا أخي أنت رجل تزوج بامرأة. فكان جوابهم خبيثا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. يا إخوان أرجو أن نركز على هذه القضية، لأن الناس إذا انتقلوا من درجة الشهوة إلى درجة الوقوع في الحرام لا رغبة في الحرام لكن لخبث النفس، مثل بعض الناس يشغل المسلسلات وما ينظر إليها. يا أخي اتق الله في نفسك، حتى لا تنظر ولا تستمع ومع ذلك مصر على هذا الذنب. ومثلها الآن جنون الشهوة والعربدة الجنسية التي ملأت الآفاق بالصور وما شابه ذلك، فأصبح الإنسان ينظر وهو ليس بحاجة إلى النظر، بل بعضهم وصل إلى درجة أو فعل الفاحشة إما بالأطفال الذين هم أقل من السابعة، ولهذا منظمات الآن في بريطانيا الجنس قبل الثامنة وإلا فلا. ليست القضية قضية شهوة، قضية خبث وفساد ومكر، أو فعل الشهوات ببهيمة الأنعام، حينما يمارس الإنسان الشهوة مع حيوان ماذا ترجون؟ ولهذا قال النبي الله لوط: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. فردوا عليه: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. يعني ليست القضية قضية شهوة، إنما تجاوز إلى خبث النفس والمكر والكيد. يعني حينما يصل الإنسان رأس ماله 3 ملايين 4 ملايين ومع ذلك يصر أنه يتعامل بالربا، يا أخي أغناك الله. فهنا ليست شهوة حب المال، لا، تجاوزت الحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وشيمط زاني، شيخ كبير في السن وقع في الزنا، ما وقع في الزنا حبا للشهوة، لا، إلا خبث في النفس. وعائل مستكبر، يعني فقير ويتكبر. ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. سبب العقوبة لهؤلاء أنهم وقعوا في المعصية من غير إرادة للمعصية، عند ذلك نزل بهم العذاب. قال الله: فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. عاقبهم الله بهذه العقوبة العظيمة. نوح عليه الصلاة والسلام سخر به قومه ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قوم صالح، سبحان الله، يعطيهم الله ناقة آية يشربون من حليبها ويتغذون بلبنها، ومع ذلك يقتلون هذه الناقة ويذبحونها. قتلهم لهذه الناقة، هل وجدوا منها نوعا من الأذى أو تضرروا من وجودها؟ إنما هي شهوات خبيثة في أنفس أولئك الذين يعاندون ويعصون الأنبياء ويستكبرون على أوامرهم. موسى عليه الصلاة والسلام سخر به فرعون، وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. قال الله: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لكن معاشر الأحبة، العاقبة للأنبياء ولأتباع الأنبياء، وهذا ابتلاء وامتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم ليعلم الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. ويظهر في قضية السخرية والاستهزاء ومعاداة الأنبياء، يظهر لنا حب أنبياء الله وحب رسله. وفي مقدم هؤلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل به من البلاء والمصائب ما الله به عليه، طرد من بلده وسخر به الساخرون، واتهم بأنه ساحر وأنه مجنون وأنه شاعر، اتهم بتهم لصد الناس عن دعوته. وأعظم الوسائل التي استطاع فيها أعداء محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلوا بها إلى الناس وسائل الإعلام. من زمان وسائل الإعلام تتحرك، ولهذا نحن اليوم بحاجة إلى إعلام يتحرك لنصر محمد صلى الله عليه وسلم ولنصر رسالته. أبو جهل كان قائدا للإعلام في زمانه، وكان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه قبل أن يحاربه بسيفه وسلاحه. فإذا أراد محمد عليه الصلاة والسلام أن يلقي كلمة أو يقرأ آية، جاء أبو جهل يواجهه بالغناء والطرب، يجيب معه طبل ويغني حتى يبعد الناس عن القرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه. الكفار ما يستطيعون أن يزيدوا آية، ولا أن ينقصوا آية من القرآن. طيب كيف نعمل مع القرآن؟ الرسول سيقرأ القرآن، والآن الصلاة في الحرم تنقل، صلاة رمضان تنقل إلى دول العالم وتترجم، فيدخل كثير من الناس الإسلام. طيب ماذا نعمل؟ قال قابلوا القرآن باللغو، والغوا فيه، قابلوه باللغو، أشغلوا الأمة بالمسلسلات والقنوات والمنكرات. ولهذا أعداء الدين من شهر شوال يخططون لرمضان، ماذا يقدم من البرامج لرمضان؟ لماذا؟ قال لعلكم تغلبون. والله لن يغلبنا أعداؤنا إذا تمسكنا بالقرآن الكريم، ولن نغلب أعداءنا إذا هجرنا القرآن الكريم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأنا أسألكم معاشر الأحبة، من منا يقرأ القرآن؟ ومن منا يقرأ القرآن بتدبر ويقف عند آيات القرآن؟ هل جعلت حزبا يوميا تقرأه في بيتك؟ هل اجتمعت مع أولادك على مائدة القرآن الكريم؟ إذن لننتبه لهذه القضية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فنحن إذا استمسكنا بالقرآن واستمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والله لن يغلبنا عدو، ولن يستبيح لنا عدو أرضا من أراضينا، ولن يصل إلى اقتصادنا ولا إلى أموالنا ولا إلى أعراضنا. لكن العودة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. معاشر الأحبة، في هذا الحدث وهذه الجريمة النكراء التي ليست بمستغربة من المجرمين أعداء الأنبياء والمرسلين، ما موقفنا معاشر المسلمين؟ فما هو حق نبينا صلى الله عليه وسلم؟ سئل علي رضي الله عنه وأرضاه كيف كان حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف تحبون الرسول؟ الجواب قال علي رضي الله عنه وأرضاه أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. فهمتم هذا الجواب؟ يعني يقتل الإنسان ولا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء، تسيل الدماء ولا يصاب النبي عليه الصلاة والسلام بشوكة. يقول خبيب بن عدي، هذا صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه، أسره المشركون وأتوا به في مكة وصلبوه للقتل، الآن مكتف الأيدي والأرجل، ما بقي إلا السهام والرماح والسيوف تتلاعب في جسده. فجاءه أبو سفيان وأسر في أذنه، قال يا خبيب لو أن محمدا مكانك وأنت سليم معافى في أهلك. يعني كان يقول أبو سفيان الرسول صلى الله عليه وسلم ورطك في هذه القضية، يعني وش رأيك لو أنك الآن في أهلك سليم معافى والرسول في مكانك؟ فبكى خبيب رضي الله عنه وأرضاه. إذا اشتبكت دموع بخدود تبين من بكى ممن تباكى. ليست من حلت بها المصيبة كالمستأجرة. قال والله ما أتمنى أن محمد في مكانه يصاب بشوكة وأنا سليم معافى في أهلي، يعني موتي وقتلي أحب إلى نفسي أن يصاب محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في يوم بدر فقال أشيروا علي أيها الناس. 314 رجل غيروا التاريخ. والله لو عندنا الآن 314 رجل كأهل بدر والله نصلي الجمعة في الأقصى المبارك. أمة صدقت مع الله، رجال صدقوا مع ربهم، تفتحت أبواب السماء لنصرتهم، غار الله من فوق 7 سماوات، فتحرك جيش من الملائكة لنصرتهم. أشيروا علي أيها الناس. قام المقداد رضي الله عنه قال يا رسول الله ماذا تريد أن نقول؟ أنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، معاذ الله أن نقول ذلك، لكن يا رسول الله قاتل والله لنقاتلن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، لاحظ الآن، ولعل الله أن يرينا فيك ما تسر به عينك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر إدخال السرور على نفس النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا أيها الناس، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. هذه الكلمات من المقداد التي هي كلمات النصر والتأييد. أتظنون معاشر أنصار محمد صلى الله عليه وسلم أنها ضاعت عند رب الأرض والسماء؟ والله ما ضاعت. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر بين الأودية والشعاب وفي ظلمة الليل، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم المقداد وقال: يا المقداد تعال. قال: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. قال: أريد أن أسارك بكلمات. فأصغر رضي الله عنه وأرضاه أذنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا مقداد، إن الله أخبرني أنه يحبك وأمرني أن أحبك، أخبرني أنه يحبك وأمرني أن أحبك. اثنان من بني عبد الأشهل لما أصيب المسلمون في يوم أحد قتل من المسلمون 70 وجرح منهم 70، اثنان من بني عبد الأشهل رجعوا إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة، وكانت تلك الليلة ليلة نزلت فيها الأحزان والهموم على بيوت المسلمين في المدينة، ما من بيت إلا وفيه جريح أو قتيل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته. اثنان من بني عبد الأشهل ناما تلك الليلة، وواحد منهم أكبر من الآخر، والأكبر أصيب بجراح أشد من أخيه. يقول الأصغر: والله ما بتنا تلك الليلة من شدة الجراح، وليس عندنا ما نتداوى به. أبو سفيان لما كان على الكفر رجع بكفار قريش إلى مكة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه جاسوسا عينا يتابعه. أبو سفيان هم بالرجوع، يعني صبيحة اليوم الثاني هم أنه يرجع إلى المدينة أن يقاتل المسلمين. جاء العين الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا في وسط الليل، قال: يا رسول الله، إن أبا سفيان اجتمع بقومه وقال: ما النصر الذي حققناه؟ لا قتلنا أشرافهم ولا أخذنا نساءهم، لا كواعب أردفناها ولا أخذنا أموالهم، ارجعوا فلنستأصلهم. جاء الخبر في وسط الليل، تأملوا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل وقت أذان الفجر وقال: يا بلال، نادي الناس بالجهاد في سبيل الله. فقال: حي على الجهاد. يتصور أناس جاءوا من مكة وجايهم حادث وميتم فيهم 4 وعندهم جرحى يجي 3 وفي هم وغم، تقول له الآن توجه إلى المدينة. يقول: لما قال حي على الجهاد قلت لأخي وهو أشد مني جراحا، يقول: والله ليس عندنا ما نتداوى به إلا الرماد والطين والقيح والصديد يخرج من جروحنا. يقول: فقلت لأخي وهو أكبر مني سنا: أترانا نخرج أم نحن من الذين عذرهم الله؟ يقول: فبكى أخي حتى ابتلت لحيته بالبكاء وقال: يا أخي، ما عذرنا أمام الله أن أتخلف عن غزوة يغزوها محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فخرجنا إلى حمراء الأسد، حمراء الأسد تبعد عن المدينة 11 ميل، ووالله ليس لنا دابة نركبها. فلما توسطنا الطريق سقط أخي وحملته على كتفي إلى أرض المعركة. اليوم الواحد منا لو يصاب بزكام ما صلى الفجر، والله ما نصلى الفجر. يا إخوان، الدين دين عظيم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. هل تظنون أن هذا العمل من هؤلاء الصحابة ضاع عند الله؟ لا والله، صدر في القرآن الكريم. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الشهادة في سبيله، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين استجابوا لله والرسول لاحظ من بعد ما أصابهم القرح، أصابهم القرح في يوم أحد، واستجابوا صبيحة اليوم الثاني لحمراء الأسد. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، أجر عظيم. أحاط المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد فأحاط به سبعة من الأنصار واثنان من المهاجرين، يعني أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقتل السبعة رضي الله عنهم وأرضاهم من الأنصار، يعني ما تحركوا حتى سقطوا أمواتا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يردهم عني وله الجنة، من يرده عن يردهم عني وله الجنة. ففازوا بجنة عرضها السماوات والأرض. وأبو دجانة سمي بقنفذ المعركة، يعني كثرة السهام في ظهره صار كالقنفذ رضي الله عنه وأرضاه، والله ما تحرك واحد منهم. ولهذا يا إخوان حقيقة أقولها بصراحة، نعجب اليوم من حالنا، يعني بماذا نصرنا رسول الله؟ تحولنا فقط من جبنة دنماركية إلى نوع آخر من الأجنة، يعني هذه غاية نصرنا للنبي صلى الله عليه وسلم. والله إننا نستحي أن نذكر ذلك، والتاريخ سيكتب مع عملنا، ويخرج لنا بعض الحمقى وبعض المغفلين: الشيخ فلان رأى رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسرور وظهرت أسارير وجهه. على أي شيء؟ أجيبوا يا إخوان، على أي شيء؟ هل فقط تحولنا من جبن إلى نوع آخر من الأجبان، أو من عصير إلى عصير آخر، وصار هذا هو الغاية الآن في نصرتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ يا إخوان دين عظيم، انتبهوا، لا نهزم حتى في مقام النصرة، وليس في نصرنا لنبينا صلى الله عليه وسلم خيار. معاشر أحبة، لسنا مخيرين بذلك ننصر أو لا ننصر، هذا رغم أنفك، يجب عليك أن تنصر نبيك صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله. يقول ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، أي إلا تنفروا للجهاد يعذبكم عذابا أليما بأن يقتل بعضكم بعض، فتنة يقتل فيها المسلم أخاه المسلم. سمعتم لقراءة الإمام: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أنا لا أقلل يا إخواني من المقاطعة، وأعتبرها وسيلة للنصر، لكنها لا تمثل ولا 3% من نصرنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك النصر الحقيقي النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته، الذب عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يكون الموضوع مجرد فقط تحريك عواطف بدون أمور نثبت عليها. بعض الشباب يحط الآن على لوح سيارته: يا رسول الله نفديك بنحورنا، نحري لنحرك وعرضي لعرضك، ويشغل شريط غربي ويسمع أغنية. أي نصر لمن ينام عن صلاة الفجر؟ يا أخي ما نصرت دين الرسول في نفسك ولا في بيتك ولا غيرت من حياتك، فأنت ستبتلى وتختبر وتمتحن. وأنا أخشى من هذه المقاطعة، الله أعلم لو ابتلينا، أن الكفار الآن قالوا: نجعل عليكم حصارا اقتصاديا، وإلا ارجعوا على ما كنتم عليه في السابق، والله يمكن نستسلم لهم، خاصة إذا كان كيس الرز بيصل سعره إلى 1000 ريال، وبعض المواد يمكن ما تحصلها إلا 1500 أو 2000، ويمكن يصيبك الجوع، هل تصبر؟ يعني يقول: أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وماءنا والماء البارد وقت الظمأ، معناه نموت ولا نشرب الماء ولا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. بعد معركة أحد لما شاع خبر مقتل النبي عليه الصلاة والسلام، خرج النساء والأطفال يحثون على وجوه الراجعين التراب. خرجت امرأة من الأنصار تبكي، فقالت لي أحد يا أقاربها قبل الحجاب: طابت نفسك ترجع وتترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قتل زوجك. يخبرها يقول: الآن زوجك قتل في المعركة. قالت: أين رسول الله؟ ما سألتك عن الزوج. قال: قتل أخوك. قالت: أين رسول الله؟ قال: قتل أبوك. قالت: أين رسول الله؟ فقال لها رسول الله: كما تحبين. قالت: أروني. فلما رأته صلى الله عليه وسلم رأته على ناقته قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل. لاحظ الآن، ولا تظن أن هؤلاء لا يحبون آباءهم أو لا يحبون زوجاتهم أزواجهم أو لا يحبون إخوانهم، لا يا أخي، لكن عندهم مبدأ يسيرون عليه ويمشون عليه. عبد الله بن عبد الله بن أبي رأس من رؤوس الصحابة، وأبوه رأس من رؤوس المنافقين. لما آذى أبوه رسول الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله آذاك أبي، والله ما علمت العرب برجل بأبر بأبيه مني، فإن كنت آمرا أحدا بقتله فأمرني بقتله. ليست القضية أنه لا يحب أباه، لا، لكن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذا الآن بيضحي بأبيه وسيقتل أباه نصرة لدين رسول الله، ونحن نعجز نضحي اليوم بالقنوات والمسلسلات، ونعجز نضحي اليوم ببنوك الربا والأموال الربوية والأموال المحرمة، ونعجز أن نضحي بالنوم وقت صلاة الفجر. يا إخواني انتبهوا، الله يجزاكم خير، الدين دين عظيم. المرأة التي تزعم أنها تحب رسول الله هذه الآن فقدت أباها وزوجها، أينك أنت الآن يا أمتا، يا أمت الإسلام؟ كثير من النساء اليوم تلبس لباس الكافرات، وشعرها شعر كافر، ووجهها يشبه وجه الكافرة، من تشبه بقوم فهو منه. أين النصر لدين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول قائل منكم معاشر الأحبة ما موقفنا من الحدث؟ أول موقف معاشر الأحبة بغض الكفار، أقصد بالبغض البغض العقدي، الولاء والبراء. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه عداوة مستمرة. ولا تفهم أن بغض الكفار معناه الظلم، وأنك الآن تمسك لك أي كافر بأي صورة، لا، ليس بصحيح. لكن بغضهم لا تحبهم في قلبك، وإن كنت تحبهم محبة طبيعية مثل محبة عبد الله بن أبي أبيه، محبة طبيعية، ومثل محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه إنك لا تهدي من أحببت، ومثل محبة الرجل لزوجته النصرانية، لكن تبغضهم على ما هم عليه من الكفر، على ما هم عليه من الضلال، على ما هم عليه من الانحراف حتى يدخلوا في دين الله. الثاني معاشر الأحبة غرس محبة النبي صلى الله عليه وسلم في النفوس، والمراد بالمحبة هنا الاتباع. ليست يا أخواني المحبة عاطفة فقط، ولهذا من أنواع الشرك شرك المحبة، ومن أصول الدين المحبة. فتحب الله سبحانه وتعالى محبة عبادة، وتحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة اتباع، محبة اتباع. محبة العاطفية التي مبنية على العاطفة هذه أثرها ضعيف جدا، ولهذا تلاحظ بعض المسلمين ربما يأخذ القرآن ويقبله. هذا التقبيل ما ينفع إذا لم تكن متبعا للقرآن الكريم، وإلا ادعاء المحبة أمر سهل جدا. ولهذا لما ادعى بعض الناس محبتهم لله سبحانه وتعالى، اليهود ادعوا محبة الله، ابتلاهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا الغرس غرس محبة النبي صلى الله عليه وسلم معناها الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الصحابة إذا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف، والسلف الصالح كالإمام مالك وغيره ما يقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوضعون، حتى يتوضعوا وضوءهم للصلاة، وإذا ذكر عندهم النبي صلى الله عليه وسلم خافوا، ولهذا تعظيمه وهو ميت كتعظيمه وهو حي عليه الصلاة والسلام. اقرأ عن الفضيل بن عياض، عن عطاء بن أبي رباح، عن الإمام أحمد، عن الإمام مالك، كيف كان تعظيمهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم يسارعون لاقتفاء أثره والسير على نهجه. الإمام مالك إذا أراد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى ودعا الله صلى ركعتي الاستخارة حتى يذكر هذا الحديث. فانتبهوا إخواني لهذه القضية وركزوا على هذا الجانب. الثالث معاشر الحبة مد الجسور مع المسلمين في أنحاء العالم على أعلى المستويات، ولهذا الشعوب لا بد أن تتحرك وأن تثير الحكام. فنحن بحاجة اليوم إلى قوة سياسية وقوة اقتصادية وقوة عسكرية، ويجب على المسلمين في هذا الحدث اليوم من حكام وعلماء ومفكرين أن يهبوا جميعا لنصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن مقومات النصر عندنا مهما كانت قوتهم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. يعني ماذا بقي اليوم في حياتنا؟ نانوا من اقتصادنا، نانوا من مقدساتنا، دنسوا أعراضنا، قتلوا أطفالنا، روعوا شباب المسلمين اليوم في العراق وفي فلسطين. والله بعض الصور مخزية ومؤلمة، حينما ترى ذلك الكافر مدجج بالسلاح وتحته بنت مسلمة عمرها 5 سنوات متمسكة بثوب أمها، من لها بعد الله سبحانه وتعالى؟ وأعداؤنا معاشر الأحبة لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. الشيوعيون قتلوا خلال 60 سنة أكثر من 26 مليون مسلم، ويأتون في بعض الأحياء للشيخ العالم المسلم يأتون به في وسط حيه ويحفرون حفرة ويطلبون من الناس أن يتبولوا في هذه الحفرة حتى يموت خنقا من تلك الأموال. وأيضا معاشر أحبة لنفهم حقيقة أن الضعيف لا تقوم له قائمة أبدا، حتى في سبحان الله في الحيوانات، الأسد ملك الغابة، الضعيف ضعيف والضعيف سيهان وسيذل، فعلينا أن نغير وأن نستعد. من لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. كذلك مطلوب هذه الأيام أن يتحرك العلماء، ومثل هذه القضايا العظيمة الكبيرة يجتمع كالمجمع الفقهي الإسلامي ويصدرون بيانا يصدرون فتوى ينطلق من هذه الفتوى أهل الإسلام ويلزمون بهذه الفتوى. هذا مطلب عظيم، وهذا أقل ما نقدمه لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإن نخشى والله على أنفسنا العقوبة، لأن الله قال فتربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. من الدروس ومن الفوائد أو الموقف من هذا الحدث استغلال وسائل الإعلام، ولنتحرك بكل ما أوتينا من قوة، ويجب على المسؤولين اليوم في وسائل الإعلام أن يتقوا الله في إعلام المسلمين، ومن يملك قناة من القنوات عليه أن يتقي الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. غيروا وسائل إعلامكم، اجعلوها تهب بكل لغة لنصرة دين النبي عليه الصلاة والسلام. وأعجبني بعض الفضلاء جزاهم الله خيرا الذين استأجروا الآن ساعات في القنوات الدنماركية ليبثوا شيئا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والقوم عطشا لمعرفة نبيكم عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا الحدث يكون بإذن الله تعالى سببا لنصرة هذا الدين، لأن الله قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولعل من أسباب نصرة هذا الدين ونصرة ديني رب العالمين ونصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نتحرك. تحرك أنت عن طريق الإنترنت، عن طريق المكاتبة، عن طريق المراسلة، عن طريق الإبداع والابتكار في إحداث برنامج، إحداث أي وسيلة من الوسائل، بشرط أن تكون وسيلة منضبطة بضوابط الشرع لنصرة دين النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تقلل من قدر نفسك، ولا تقل من أنا، فالعظماء اشتغلوا لوحدهم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. اقرأ عن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان لوحده في الساحة، اقرأ عن الإمام أحمد بن حنبل كان لوحده في الساحة، أبو بكر رضي الله عنه كان لوحده في ساعة من الساعات. لا تقل من أنا، أنت لك المكانة والمنزلة، تستطيع أن تقدم أشياء عظيمة، قد تكون كلمة منك تكون سببا لنصرة هذا الدين، رسالة منك، كتابة تكتبها، عمل تقوم به. فلا تتأخر وإياك أن تتقاعس في هذا الباب. أيضا موقفنا من الحدث ضبط النفس في مثل هذه الأحداث، لا تحكمنا عاطفة معينة ولا تهيجنا عاطفة معينة، يجب الرجوع إلى العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا نتشاغل برسائل معينة غير منضبطة بالدليل الشرعي، ولا نتصرف أي تصرف إلا بالرجوع إلى أهل العلم. فلا يجوز أن تحدث حدثا ولا أن تفتح بابا ولا أن تعمل عملا إلا بالرجوع للعلماء المعتبرين، حتى يكون عملك على بصيرة وتؤجر بهذا العمل. فانتبه من أي حركة أو من أي رسالة أو من أي كتابة أو من أي مقال بدون أن تضبط هذا بدليل شرعي، وانتبه أيضا من أي حدث أو أي عمل إلا بالدليل الشرعي والرجوع إلى أهل العلم، لأن هذا الدين كما قلت لكم لا يحكمنا فيه عاطفة معينة، دين ثابت مبني على أصول ثابتة. في الختام أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أنصار محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأله بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يراه في الدار الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف متبعين له، ناهين عن المنكر مبتعدين عنه، برحمتك يا سميع الدعاء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
عن هذه الكلمات الطيبة التي أثارت الصدور. هذا سائل يسأل فيقول: يا شيخ، ما هو دور الأسرة وأقصد بذلك الأب والأم في تربية أبنائهم بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به؟ هل هناك أفكار عملية للتطبيق للأسرة؟
هذا السؤال لا شك أنه من الأسئلة المهمة، لأن صلاح البيوت صلاح للأمة بأكملها، وأهم شيء في تربيتنا لأولادنا أن نغرس في أنفسهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد بذلك محبة الاتباع. فإذا رأك أبناؤك أنك لا تكذب ولا تخون ولا تظلم، وإذا رأوا منك بعض الأمور التي يحبونها وقلت هذه الأعمال هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لعبت طفلك مثلا أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يلعب الأطفال، إذا قبلته أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان، تصلي تقول أصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة فأنا أقتفي أثره، تصوم تقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في مثل هذا اليوم ودعا إلى هذا الصيام فأنا أتبع سنته، إلى غير ذلك من الأمور التي تكون سببا لإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال معاشر الأحبة، حقيقة أبدأ بنفسي، أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري؟ هل فينا واحد قرأ صحيح البخاري؟ كلا. لو نطلع في المسجد هل فيكم واحد يحفظ 20 حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن ما فينا واحد. وهذه مصيبة عظيمة. على أقل الأحوال استعرض صحيح البخاري في بيتك، وأعجبني بعض الإخوة جزاهم الله خير في مثل هذا الحدث قال أخذ على نفسه أنه يقرأ صحيح البخاري في مدة 10 أيام، يقول سبحان الله وجدت من الخير والراحة والأنس والطمأنينة ما الله بي. يعني كونك تقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك تقرأ كلاما عظيما، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قرأت كتاب الله اقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أوصيكم هذه الليلة أن تأتوا بصحيح البخاري في بيوتكم، صحيح مسلم، رياض الصالحين، أي كتاب من كتب السنة المعتمدة، وتقرأ هذه الأحاديث في بيتك. وأوصي أيضا الإخوة في التسجيلات الإسلامية جزاهم الله خير، حبذا لو سجلوا صحيح البخاري هذه الأيام في أشرطة بأصوات جميلة سجلوا صحيح مسلم كذلك بأصوات جميلة حتى يسمع الناس أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولو جمعوا في 10 أشرطة 15 شريطا، وحبذا أيضا لو ترجمت بلغات أخرى وأرسلت، يكفي يعني يكفي هذا النور، نور القرآن ونور السنة.
هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ يقول: إني أحبك بالله وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياك في مستقر رحمته والمسلمين جميعا. إن بعض الكفار قد استهزأوا بالله جل وعلا وبكتابه سبحانه وتعالى، ولا نرى مثل ما نرى غيرة على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تنجمون ذلك حفظكم الله؟
كما تقدم في المحاضرة، يعني استهزاء الكفار في ذات الله سبحانه وتعالى أو في النبي صلى الله عليه وسلم أمر قديم، والله سبحانه وتعالى جعل العاقبة للمؤمنين الصادقين: إنا كفيناك المستهزئين. والسخرية والاستهزاء هي أول مبشرات النصر، فالساخر والمستهزئ منهزم لأنه لم يملك الحجة ولا القدرة أن يواجه، فلجأ إلى هذا الأسلوب الخسيس. ولهذا قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. لكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، ولله في ذلك حكمة، إلا الله قادر على أن يخسف بهم الأرض وأن يغرقهم وأن يهلكهم. قال اليهود عن الله سبحانه وتعالى قولا عظيما: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا أيضا: إن الله فقير ونحن أغنياء. كل ذلك يقولونه من باب السخرية والاستهزاء، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فقالوا: إن ربنا فقير يحتاج إلى قرض. فلا شك أن الاستهزاء بالله أعظم من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجب علينا جميعا أن ندعو الناس إلى دين الله، وأن نعظم الله في أنفسنا، وأن نعظم نبينا صلى الله عليه وسلم. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. فيجب علينا أن نعظم ربنا بعبادته، وأن نعظم نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، وأن نقتفي وأن نسير على منهج السلف الصالح. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
هل يجوز الرد على المستهزئين بالرسول صلى الله عليه وسلم بالمثل، فنستهزئ برؤسائهم وقساوستهم؟
الذي يظهر أن هذا ليس بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، والله نهانا في القرآن عن ذلك: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فنحن لسنا بحاجة إلى أن نترامى بذلك. والقرآن ما جاء بالسب ولا الشتم ولا السخرية ولا الاستهزاء، إنما أتى بكلام مجمل. ولو تأملت القرآن تجد آيات قليلة جدا التي ورد فيها شيء من ذلك: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، تبت يد أبي لهب وتب. لكن في الغالب آيات القرآن الكريم: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهو الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وجادلهم بالتي أحسن، يعني جادل اليهود والنصارى. قل: يا أهل الكتاب، امتدحهم الله بذلك أنهم أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهم الذين قتلوا الأنبياء وأكلوا الربا والرشوة وظلموا، فلم يناديهم الله بالظلم ولا بالإجرام، ولم يقل الله: قل للقتلة لأنبياء الله، وإنما قال: قل يا أهل الكتاب. فلا نتراشق نحن وإياهم في التهم والسخرية والاستهزاء، ولا نواجههم بهذا السلاح. علينا أن نواجههم الآن بقوة إيضاح الحق بدليله ونشر الفضيلة، ونتحرك بقوة لطباعة الكتب والمطويات والمنشورات وإرسالها إلى أولئك. والذي يجيد اللغة ولا يخشى على نفسه من الفتن، فتن الشبهات والشهوات، ويستطيع أن يسافر إلى بلادهم، عليه أن يتقي الله ويسافر ويبث هذا الدين ويبين الناس فضائل هذا الدين. وكما قلت لكم، هذا الحدث حدث عظيم، ينبغي أن لا يتصرف أحد منا تصرفا ربما يكون سببا في صد الناس عن دين الله. ولهذا لما قال اليهود السام عليكم، يعني الموت، قالت عائشة السام عليكم واللعنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا يا عائشة، رفقا يا عائشة. فالأمر يحتاج إلى تريث وصبر وبعد نظر. وأنا أتمنى حقيقة من أصحاب الفكر وأهل العلم وأهل الفضل وأهل السياسة أيضا أن يخططوا إلى ما بعد 50 سنة 60 سنة، لا يكون التخطيط مؤقتا في وقت معين. صحيح نستغل العاطفة ونستغل الحدث، لكن يكون الفكر بعيد جدا. يعني جميل الآن أنه يطبع عدد من الكتب التي تتحدث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة الرسول بلغات مختلفة. جميل الآن أن يفكر بعض الأغنياء بإيجاد، كما وجد في عهد خادم الحرمين الملك فهد رحمه الله، المجمع لطباعة المصحف الشريف الذي ولله الحمد انتشر وبلغات شتى في دول كثيرة من دول العالم، أن يوجد مثله الآن لطباعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جميل أن يوجد الآن قناة بلغات شتى تتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعن أحكامه وبيعه وشرائه ومعاملاته وجميع ما جاء به من هذا الشرع، وتنشر هذه القنوات لمدة 10 سنوات أو 15 سنة، يرصد لها ميزانية أو أوقاف تمد هذه القناة لمدة 15 سنة أو 20 سنة. هذا هو الذي نريده. والكفار معاشر الأحبة ينقسمون إلى أقسام. عندنا الكافر المعاند وعندنا الكافر الجاهل. فالمعاند يدعى بالتي أحسن إن استجاب، وإلا شرع في حقه الجهاد. لكن الكافر الجاهل هذا حق علينا أن نعلمه وأن ندعوه وأن نتلطف معه بالعبارة حتى نكون سببا في هدايته. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. ولو جاءنا صاحب منزلة ومكانة غني مثلا من الكفار، أو صاحب شهادة عليا بريفيسور مثلا، أو صاحب مكانة، ننزله منزلته لغرض دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء عدي بن حاتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه النبي عليه الصلاة والسلام، وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن عثمان لغرض دعوته. وهذا هو المطلب الذي ينبغي أن نعيشه في هذا الزمن، عرض هذه الدعوة بجمالها وأسلوبها، نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا ننشر دين الله سبحانه وتعالى. أكبر دولة الآن إسلامية على وجه الأرض أندونيسيا، والإسلام ما دخل في أندونيسيا عن طريق السيف أبدا، دخل عن طريق أخلاق تجار المسلمين. يعني مر سبحان الله في القرن الرابع والخامس أخلاق لتجار المسلمين تجاوزت الحدود، يعني تتعجب من هذه الأخلاق. ذكر ابن كثير قصة رجل كان تاجرا في بغداد وعنده عامل، قال لخادمه أو لعامله إياك أن تدخل علي ريالا من الحرام، لا تغش أحد. مرة من المرات دخل يهودي فغشه هذا العامل، قال ما دام يهودي استباح أن يغشه. فجاء وأخبر صاحب المحل بأنه باع سلعة على يهودي بأغلى من ثمنه، فغضب عليه وقام أخذ الماء وأخذ يبحث عن اليهودي، يبحث عن اليهودي، قالوا أنه سافر من العراق للشام وسافر إليه في الشام تبعه حتى وجنه. قال أنت مخير إني أرجع لك بعض مالك لأنه غشك، أو تأخذ مالك كله وترد البضاعة. فتعجب قال ما حملك على ذلك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم نبت من السحت فالنار أولى به، ونبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. فبكى هذا اليهودي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عبد الله بن سلام يهودي رضي الله عنه، لكن أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول أيها الناس. والله يا إخوان انتشر هذا الحديث اليوم في العالم يمكن يكون سبب هداية 70 أو 80% من العالم. أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. يقول عبد الله بن سلام منذ أن سمعت هذا الحديث وقر الإسلام في قلبي. إذن لنحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكر جادا كيف تحرك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك وفي بيتك وفي حيك وفي مجتمعك، ثم بعد ذلك تنشرها إلى الأرض لتكون سببا في دخول الناس في دين الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
من جديد التقوى.
هذه المظاهرة تحشد فيها أكثر من 50,000، ما بين 50,000 و100,000 يأتون من مختلف أنحاء المملكة المتحدة وحتى من جمهورية.
وفي تركيا ما زال مئات الآلاف من الأتراك في أحد الميادين العامة بمدينة إسطنبول يتظاهرون اليوم احتجاجا على الرسوم الفسيحية.
في إسلامباد وراوبندي خروج عدد من المظاهرات الاحتجاجية التي قادتها الأحزاب.
المسلم اليوم وهو يطالع هذه الصور وهو يتابع هذه الأخبار وهو يقرأ هنا وهناك يشعر بتفاؤل ويقول إن هذه الأمة
أمة الخير
تفاعل مع سب رسول الله أكثر ما تتفاعل مع حدث آخر. إن هذا الحدث يكشف لنا
أمة الخير
أصبحوا أكثر تحركا عن الأمس القريب، لقد أصبح لصوتهم دوي، لقد خرج صوت العملاق الإسلامي من قمقمه ولن يعود إليه من جديد.
المحبة واقع عملي،
طبعت كتب بالملايين عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، قيمة ندوات دورات محاضرات مشروعات، ترجمت كتب عديدة للغة الإنجليزية للغة الدنماركية. هذا الحدث
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم،
تأصيل عقيدة الولاء والبراء في الأمة.
شعارات زائفة،
احترام حقوق الإنسان، يتحدث عن حرية الأديان، عن احترام الآخرين.
أين مدعو المحبة؟
أين هؤلاء؟ أين أصواتهم؟ من الذين انتصروا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذين رفعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟
أين هم؟
الذين يتشدقون دوما بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ويغلون فيه
بل هو خير لكم.
أدى هذا إلى أن يتحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتساءل أولئك في الدنمارك في أوروبا في غيره من هو محمد صلى الله عليه وسلم، فيقرؤون عنه ويسمعون عنه فيدخل في الإسلام طوائف كثيرة نتيجة هذا الحدث.
المسلمين.
هل كان العالم أجمع يتوقع مثل هذا الموقف القوي الصامد وهذه الهبة الشديدة من المسلمين؟
الوحدة.
رأينا هذا التفاعل من كافة أقطار العالم الإسلامي، ذابت المصالح والرغبات والأهواء والتحمت في هدف واحد،
المقاطعة.
لم تكن قرارا شعبيا يستند لعاطفة مستثارة وحسب، بل كانت قرارا موحدا.
الشارع الإسلامي
قوة قوية تستطيع أن تفرض صوتها ويعلو صوتها، وهو الجماهير، هو اللي حرك.
توظيف الأزمة.
إن هذا وسيلة من وسائل رقي الأمة أن تبدأ ترتقي وتتساءل كيف نوظف الأزمات.
إنا كفيناك المستهزئين.
وها نحن نرى مصداق هذه الآيات في كلام الله عز وجل، وهذا يزيد المؤمن إيمانا ويقينا بكتاب الله عز وجل.
صدى التقوى بالرياض تقدم
لا تحسبوه شرا لكم. لا تحسبوه شرا لكم، محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش.
من جديد التقوى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا.
ومن أنواع الإيذاء الذي تعرض له شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان النيل من عرضه وذاته الكريمة بصور شتى من خلال عبارات سيئة ورسومات كاريكاتيرية ساخرة تنشر على مساحات واسعة من الناس عبر وسائل الإعلام المختلفة، حقدا على هذا الدين العظيم الذي انتشر في أصقاع المعمورة، وخوفا من ازدياد انتشاره خاصة في بلاد الغرب.
ابتلاء.
يعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، وليرى أيضا الباذلين الصادقين الذابين عن دينهم والقاعدين عن ذلك.
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم.
فاليوم أزيلت الغشاوة من على الأبصار.
وضوح العدو.
سقطت شعارات احترام حقوق الإنسان، وتراجعت ادعاءات حرية الفكر واحترام تراث الإنسانية.
وضوح المعركة.
هي معركة بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان.
وضوح الحل.
هو الإسلام ولا حل غيره. لقد سقطت كل الحلول الأرضية والطرق الدبلوماسية والشعارات البراقة، وتقطعت أسباب الأرض ولم يبقى سوى مدد السماء.
صدى التقوى بالرياض تقدم
مقترحات وأفكار لنصرة المختار.
نوع من البرامج العملية التي ينبغي لكل واحد منا أن يحرص على شيء منها في محاولة لنصرة
المختار.
عنه عليه الصلاة والسلام:
فداك أبي وأمي يا رسول الله.
لا أحد هذه الأفكار والمقترحات ونبدأ في تطبيقها.
مقترحات وأفكار
لنصرة المختار
على أصعدة مختلفة
للأفراد،
دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم وشمائله ودلائل، تعلم لغة أجنبية بنية الدعوة إلى الله، الاشتراك بالدعوة عبر المراسلة
للأسرة،
إقامة درس ثابت عن السيرة النبوية، تعريف الأبناء بأبعاد القضية، وعمل مسابقة بين الأبناء في القراءة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج بيت النبوة
للمدارس،
اليوم الكامل في المدارس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إقامة المعارض داخل المدارس، مسابقة بين المعلمين لأفضل بحث في السيرة
للمساجد،
إقامة مسابقة في كتاب أو شريط، نسخ ألبومات السيرة، سبعة مجلة ورقية بعنوان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، توزيع الكتاب والشريط على جماعة المسجد وأهل الحي
لطلاب العلم،
تحقيق المخطوطات المتعلقة بالسيرة، جمع ما تفرق من مقالات وبحوث عن دراسة ردود الأفعال الآن والتقويم
للمؤسسات،
عقد مؤتمرات للسيرة النبوية على مستوى، إقامة مجمع لطبع كتب السنة، إعداد برامج حاسوبية للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، العمل على تمويل كراسي لدراسات السيرة النبوية في الجامعات الغربية
للتجار،
طباعة ملصقات فيها الاعتزاز بدعم المشاريع التي تعين في نصرته صلى الله عليه وسلم، تصميم ألعاب للأطفال خاصة الكمبيوترات التي تحتوي على السيرة النبوية، طباعة ونشر الكتب والأشرطة
لنصرة المختار،
لنصرة المختار،
نصرة المختار. مقترحات وأفكار لنصرة المختار، محاضرة للشيخ علي بن محمد الزباني، كما صدر في موضوع النصرة:
انصر نبيك يا مسلم،
للشيخ محمد المنجد، إن شانئك هو الأبتر، للشيخ عبد العزيز السدحان، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، للشيخ عبد الله الحماد، وقريبا ألبوم الشمائل المحمدية للشيخ محمد المنجد. شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الله السويلم على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14356.